الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فيما مضى من ليال قريبة بدأت الحديث على هذه الآيات المباركات، وأشرت إلى أنه من فحوى هذه الآيات إنذار خطير لكل إنسان، ولا سيما من عباد الله المؤمنين، أن يرتكب جريمة. إنذار الكافرين ما هم معتبرين، إنما المؤمنون هم أهل الذكرى وأهل الموعظة، هم الذين يتذكرون ويتعظون وينتفعون بما يأتيهم، وكما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بالتذكير، وفي هذه المقام الكريم من هذه السورة تذكير بأن الإنسان قد يرتكب جريمة لا يلقي لها بالا، يختم الله له على قلبه بالنفاق، فيملأ قلبه من كل ناحية، ويستقر النفاق قلبه، فلن ينفتح القلب لتوبة ولا لإيمان حتى يلقى الله وهو منافق يوم القيامة. لأن بعض الناس يمكن يحسب أن خلف الوعد أمر سهل، وبعض الناس قد يحسب أن الغدر بالعهد أمر سهل، وبعض الناس قد يحسب أنه إذا كذب الأمر سهل، وبعض الناس قد لا يعبأ بالا. يعني الحقيقة أنا أحذر نفسي وأحذر كل مسلم من أنه إذا حصلت بينك وبين مسلم خصومة، اتق الله فلا تفجر. يعني إذا حصل بينك وبين مسلم أو حتى غير مسلم، حتى لو كان كافرا، لو حصلت بينك وبين خصومة، اتق الله، إياك أن تفجر في خصومتك. مهما كان الحق لك، ومهما كان الأمر واضحا، ومهما كان خصمك أساء إليك، فلا تفجر، لأن الفجور في الخصومة يورث النفاق إلى يوم القيامة، وهو من خصال النفاق الخالصة الظاهرة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث رواه البخاري ومسلم، ذكرته فيما مضى، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة النفاق في القلب ثلاث أمور: الإنسان قد تراه يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ولكنه قد يرتكب خصلة من هذه الخصال الثلاث. يقول آية يعني العلامة اللي تعرف بها أن هذا الشخص منافق أن تكون فيه خصلة من هذه الخصال الثلاث. هذه رواية البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في رواية مسلم انفرد بها عن البخاري: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وإن صام وصلى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فإن كان في خصلة من هذه الخصال فهي خصلة بارزة ظاهرة كأنها عنوان على نفاق صاحبها، كأنها عنوان وغصب وغصب وتسجيل على أن صاحبها منافق. في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه الذي رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري كما رواه البخاري ومسلم حديث رواه الحديث الذي أشرت آنفا، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع زوج وحده. عبد الله بن عمرو بن العاص روى خصة زائدة عن الخصال الثلاث التي رواها أبو هريرة ورواها عنه البخاري ومسلم في صحيحهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، بلفظ الحديث اللي في البخاري ومسلم، أربع من كن فيه، يعني أربع خصال إذا وجدت في شخص كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع خصال. إذا اؤتمن خان، طبعا حديث أبي هريرة جعل الخيانة الأمانة هي الآخر هي الثالثة، وحديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو جعل خيانة الأمانة هي الأولى. والواقع العرب عندهم، أنا وذكرت ذلك كثيرا، أن الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، يعني قد تذكر ثلاثة أشياء قد تكون الأولى هي الأشد أو الأخيرة هي الأشد، أو قد تكون متساوية. وقلت لك إنما العطف بالفاء أو العطف بسنة هذا غير، هذا يقتضي ترتيب والتعقيب والترتيب والتراصف على حسب حال، لكن العطف بالنون لا يقتضي. صحيح أشرت أنا في وقت ليس ببعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ، لما انتهى من الطواف، من الطواف في حجه، لما انتهى من الطواف في حجه، طواف القدوم أو طواف القدوم لأنه كان قارئا صلوات الله وسلامه عليه، فلما قام طواف القدوم وانتهى من الشوط السابع وراح صلى في المقام ركعتين، ركعتين الطواف، واتجه طبعا الى الحجر الاسود يوم الناس ما كانوا يضلون عليه ويحمعون عنه الحجاء الناس يضلون، ومسوا وقبلوا، ثم صعد الى الصفا وهو طائف يقرا وهو طالب: ان الصفا والمروه في شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح، ان الصفا والمروه من شعائر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. فهذا قد يكون بالواحد، لأن ما كل ما إذا كان اثنين لابد الأول هو المتقدم، لابد هو المتقدم. قد يذكر الله أنبياء، يذكر داود في أولهم وهو ليس من أولي العزم، وسليمان في أوائلهم وهو ليس من أولي العزم، ويؤخر موسى وهو من أولي العزم، ويؤخر عيسى وهو من أولي العزم. يعني ما يقتضي الترتيب ان الاول يكون هو الاعلى منزله، قد يكون الترتيب من اعلى الى اسفل، وقد يكون. ولذلك انا قارنت بين قوله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. هذا يتكلم عن شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد، فيبدأ بشريعة عيسى مع أن عيسى بين موسى وبين محمد، لا شك أن موسى أفضل من عيسى، ولا شك أن محمد أفضل الأنبياء جميعا والمرسلين كلهم حتى الملائكة في السماوات العلى عليه الصلاة والسلام، فجعله هو في الآخر. فقال: والتين والزيتون، يعني جبلان أرسل الله عنده وشريعة عيسى كانت عندهما، وطول سنين الجبل إلا الله أوحى إلى موسى عنده، وهذا البلد الأمين إلا أوحى الله فيها إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم.
فكان الترتيب ما هو ترتيب يعني وجعل بالسوى واحد الأعلى من الأدنى للأعلى. العرب قد يرتبون من الأدنى للأعلى وقد يرتبون من الأعلى للأدنى وقد لا 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 يلتزمون بهذا. لذلك هذا المقام الذي ذكرته في سورة التين وكذا في الله الدليل على اللي شبيه به في التوراة اللي بأيدي الناس الآن بأيدي اليهود والنصارى سأقيم لهم. أطلع الرب من سينا وأشرق من ساعير واستعلى أو استعلن من برية فاران. طلع الرب من سينا إشارة إلى شعب موسى عليه السلام بدأ بموسى وأشرق من ساعير اللي هي عيسى على الجبل عيسى عليه السلام سعير من جبال المقدس بيت المقدس فلسطين وأشرق من برية فاران لمحمد أسان برية فاران جبال مكة ومكة واسعة بلاد فاران برية فاران يعني من بلد محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا بيان لارتفاع هؤلاء الأديان الثلاثة طبعا كل واحد في زمنه ولكن انتهت شريعة موسى وشريعة عيسى ببعث محمد كما قال الألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وفيه آية علامة الآية عند كلمة الإنجيل وبعدين يبدأ من قبل هدى للناس. أما الآن ما صار هدى للناس إلى القرآن العظيم فلما ذكر أنزل التوراة والإنجيل آية آية انتهى الكلام وبعدين تبدأ من قبل هدى للناس يعني قبل ما جاء محمد كان هدى للناس. فلما جاء محمد صار الهدى كله في الكتاب الذي بعثه الله به وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث وإن كان في بعض الضعف لما رأى قطعة من التوراة بيدي عمر فقال ما هذا يا عمر ألم آتي بها بيضاء نقية والذي نفسي بيدها وبعثني بالحق لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. وقلت في الحديث القدسي يذكره ابن القيم يذكره وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريق. فكون يجي في الحديث حديث أبي هريرة إذا حدث كذا بدأ ببيان خطورة الكذب وإذا حدث كذا وإذا وعد أخلف في الترتيب وإذا أتمن خانه جعل خيانة الأمانة هي الثالثة في حديث المرتبة واحدة. هذا من رواية صحابي جليل من حفاظ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم يعني أعلى ما يذكر الناس سندا يعني أصدق الحديث كتاب الله وأصدق كلام البشر الذي يروى عن رسول الله ما رواه البخاري ومسلم هو أصدق خبر ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبخاري البخاري ومسلم رواية من الفريق مرارة إذا حدث كذا وإذا وعد أخلق وإذا تمل خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو عند البخاري ومسلم إذا تمل خان وإذا حدث كذا ذات الثانية في الحديث الأول وفي الثاني حدث كذاب لا إذا حدث كذاب في الأول لكن في الحديث الثاني جعل في المرتبة الثانية إذا تمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وكل خصلة من هذه الخصال السيئة الخبيثة القاتلة للإيمان التي قد تحول بين العبد وربه إلى يوم القيامة والتي قد تختم للعبد بالكفر ودخول جهنم من هذه الخصال كل منها ثلاثه متكرره في الحديثين معناها متكرر في الحديثين ولكن اللي اختلف في الحديث الثاني واذا خاصم فجر لاني نبهت عليها في اول كلام الان وهي الفجور في الخصومه يعني بعض الناس قد يكون صديق يتأكلان ويتشربان ويتصالحان ويتعاملان واذا حصل بينهم فجور انقلب عليه كأنه وحش مفترس يريد أن يبتلعه ما كأنه عرفه ولا صادقه ولا أكل معه ولا شرب معه ويفتري عليه الكذب ويقول فيه اللي ما يقال ويصير كأنه إبليس صار هو اللي قدامه. هذه الخصومة في الفجور في الخصومة إنما ينبغي الإنسان أن يكون عدلا في الرضا والغضب
لا يجرمنكم، يقول رب الكريم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدل. لو كنت تبغض بغض جهنم لا تزيد عليه. لا يجرمن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم يعني ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا عدل هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير. ويقول في السورة اللي قبلها في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان إلى آية. وبدأت الحديث الليلة الفائتة عن الكذب وكيف الكذب مآل جهنم. لما يكون الإنسان يعني تخرج منه كلمة ساهئة ومهو معصوم، لكن الإنسان إذا قال كلمة سوء ينبغي له أن يتبعها بالاستغفار والتوبة والإنابة والدعاء للذي أساء إليه. يعني لو قلت بحق واحد أو تكلمت عليه تستغفر له تدعيله تدعيل الله يتجاوز عن سيئاته ويعفو عنه ويدخل جنات النعيم علشان خاطر الله يكفر السيئة اللي انت أخطأتها عليه والخطيئة اللي انت أخطأتها انك كافأته بخير مقابل الشر اللي انت أعطيته له. الإنسان ما هو معصوم، ولكن الإنسان إذا وقع في الخطأ يسارع إلى التوبة والإنابة لله رب العالمين. أما كونه يتمادى في الشر وتجي الصلح مع خصمه يقول ما لم قبله أبدا ولا شيء، وبعدين يبدأ يقول عليه اللي ما يقال ويختلق في حق الذي لا يقال ويفتري عليه ما لا يقال، ما انت هذا يفجر الرسول. وبدأنا في حديث البارحة ببيان خطورة الكذب. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وفي الحديث الثاني بدل وعد أخلف إذا عاهد غدر. حديث عبد الله بن عمرو العاص هو في حديث أبي هريرة قال إذا وعد أخلف، وحديث عبد الله بن عمرو قال إذا عاهد غدر. هم قد يتداخلان، لأنك إذا لما إذا كان الكلام بينك وبين الله يعني بالسيارة وأنت في غرفتك ما عندك إلا ما يراك إلا فاطر السماوات والأرض، وحسيت بضيق أو بضيق أو بفقر أو بحاجة أو بمرض أو بشوع أو بعيال أو بيمين أو بيسار، وقلت يا رب يا رب لك العهد والميثاق، علي عهد الله وميثاق أنك يا رب إذا أصلحت لهذا الولد أو صلحت هذه إني أعمل كذا من الخير والبر وأعمل أعمل كذا من الخير والبر وأفعل كذا وأفعل كذا. هذا عين عهد بينك وبين الله. وإذا كان بينك وبين شخص أنت ماشيين في الطريق وقال لك والله بدلك قلت له لي قال ما تبيع عليك وتبيع عليك بكم بكذا كلمت شفوي بار عليك شفوي يعني طم إيجاب والقبول بركن الإيجاب والقبول شفوي ما عندكم حتى شهود ما عندكم شهود ما عندكم شهود اتفقتم على البيع ورحتم إذا تفرقتم ليس لأحدكم الحق في الرجوع أبدا. إذا تفرقتما بعد العقد بعد عقد الإجاب والقبول ما انتهى خلاص. يعني لو واحد ماشي خطوتين من هنا كان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيء وأعجبه على طول بمجرد ما يتم الإجاب والقبول يمشي بثلاث خطوات عشان يحصل التفرق عشان ما يرجع صاحبه. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. لكن لو كانوا في التلفون واحد في الرياض واحد هنا وتبايعوا هم أطول متبرجين في المسافة، لكن بمجلس البيع التلفون اللي بينه. فلو هذا حط السماعة وهذا حط السماعة وانت تم البيع ولا يجد لحد أن يرجع. لكن لو أنه في مجلس العقد بعد ما تكلم بالبيع بالإجابة والقبول وهو قبل ما يتفضل تراني هون نقول له جزاك الله فأنا أقلتك لله عز وجل ما تعمل ما لي عليك منا لأن ليك الحق أنك ترجع. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعل لك الخيار حتى نتفرق، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. سواء كان هذا وعد أو عهد المهم من الله تبارك وتعالى. لاحظ آيات القرآن أول كلمة فسق في القرآن وصف بها الذين يضلهم الله أول كلمة فسق شوفوا وش عجبها به يهدي به يضل به كثيرا على القرآن ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فجعل نقض العهد من بعد توثيقه باليمين هو أبرز صفة للفاسقين. وهنا في الحديث اللي أنا أقرأ اللي قريته الليلة من حديث ابن عمر وابن عامر وحديث أبي هريرة جعل من أبرز صفات المنافقين. إذن الغدر في العهد ونقض العهد ونكس العهد لا يكون إلا من فاسق المنافق، من فاسق أو من منافق، وما يهدي به كثيرا وما يضل به. ولما بدأ يتكلم في سورة الرعد عن ذوي الألباب الذين يعون عن الله ويفهمون عن الله ويطيعون الله ويطيعون رسول الله ويلتزمون بكتاب الله وسنة رسول الله، يمشون في ركابهما لا يخالفون لله أمرا ولا رسوله أمرا، إذا أمرهم الله بأمر ورداهم عليه، وإذا نهاهم لا يدلوهم عليه بحال من الأحوال. في الألباب، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ يصفه واحد يعرف الحق واحد أعمى، يعني واحد بصير واحد أعمى. الناس ما بصير ولا أعمى، إما مؤمن ثم بصير حتى ولو كان أعمى لعيد، لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب في الصدور، وإما أعمى. وما هو لازم إن يكون عينه ما بتشوف، إنها عينه ما بتشوف، قد تكون عينه تشوف 6/60 وقلبه أعمى منطمس تماما لا يفرق، لا يرى الخير إلا شرا ولا يرى الشر إلا خيرا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلما يصف أولي الألباب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب عن أهل الخير اللي يعرفون اللي يسارعون إلى الإيمان بالله وبرسوله، وأول ما يسمعوا الآية يزدادون بها إيمانا بخلاف الكفار الذين إذا نزلت آية زادتهم رجسا على رجسهم وماتوا وهم فاسقون. فيقول هنا وما إنما يذكر نبأ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فجعل أبرز صفات أهل الخير والبر السعداء في العاجلة والآجلة أنهم يوفون بالعهد ولا ينقضون الوعد ولا ينقضون الميثاق. هذول أهل الجنة، أهل الخير والبر، أهل السعادة في الدنيا والآخرة. ويفتتح وفي سورة الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد. ويقول في الآيات اللي سمعها رسول أكثم بن صيفي اللي أنا قلت لكم على قصته من كم يوم، عندما كان حكيما يسمى حكيم العرب، كان أكثم بن صيفي يسمى حكيم العرب، ولما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتيه وهو كبير يعني كليف عليهم أن يسافر، فقال بعض أولادي إحنا نأتيك بخبر محمد. وجاء إليه وقلت لكم من أيام قريبا، ولما سأل قال يا محمد ما أنت ومن أنت، أو من أنت وما أنت؟ قال أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا محمد رسول الله. لأن ما لغير العاقل وما للعاقل، ما لغير العاقل وما للعاقل. فهو لما سألوا عن الصفة بما، ولما سألوا عن ذاته العاقلة بمن، قال هو يعرف طبعا. لما قالوا من أنت وما أنت، قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. قال اقرأ علينا القرآن الذي نزل. فقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. بعض الناس طبعا يأكد اليمين بحب الله، يقول الله شهيد علينا، بعد ما يحلف يتكلم يقول الله كمان شهيد، الله على ما يقول هو كفيل، الله على ما يقول شهيد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ويمثل اللي ينقضون العهد. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذ يعني تغزل طول النهار وتجي تخرب الغزل آخر النهار، تبدأ تغزل من أول النهار وإذا قرب الليل قامت تنقض الغزل اللي غزلته، فضيعت نهارها بلا بلا بلا, بلا فائدة، بالشقى والتعب ولم تحصل على فائدة. فلما ذهب ولد أكثم إليه وقال ما رأيتما؟ قال سألناه عن اسمه فلم يرفعه، قال محمد بن عبد الله، ما قال لنا فلان ابن فلان، وش يتبه الإنسان بآبائه؟ يعني إنسان ما ينبغي له لو كان أبوه كان من أكبر خلق الله قاطب ما يتباهى به، ما قال حسان أبوك أبو حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نديبي، فلا يعجبن الناس منك ومنهما فما خبث من فضة بعجيب. والعوام يقول النابط خليف رمات، النابط وريف رمات، العوام يقولوا كده يحفظونا ما تحتاج. فالإنسان لا يتباهى بآبائه، افرض إن آباءك كانوا أعظم الناس ارتفاعا وانت طرحت ما انت بشيء، وش اللي ينفع؟ وش اللي ينفعك؟ وإذا كانوا أباك يعني ما كانوا مغمورين غير معروفين، وانت طلعت نجيب ونبيه وطيب القلب وسلوكه، طيب قد يكون ولد زينة يقع من أعظم الناس. وإن كان بعض الناس يقول إن ولد زينة ممكن ينجح لأنه النطفة إذا خبط، هذا ما صحيح، لأنه في صحيح البخاري إن لما رميت لما عمر عجاني رمى أو لهلال، هلال رمى بن أمية الوقت رمى زوجته بفلان، وقال النبي أنظروها فإن جاء ذي خذ نجا الساقين عظيم كذا المنكبين كذا كذا وضعه، فهو للذي رميت به، وإن كان أصيفر حيم كأنه وبره فهو لهلال بن أمية، نحيف صغير أحمر ما فيه صفرة، واللي رميت به فحل مفعول الرجال كتوف هكذا ورجول هكذا، قال فإن جاءت به خدل جساقين كذا كتبين فهو للذي رميت به، وإن كانت جاءت به وحزمر أصيفر كأنه وبره مثل أول مثل وزغة فهو لهلال بن أمية، فجاءت به على الوجه المكروه، جاءت به شبه اللي رميت به، فنهى رسول الله أن يساء إلى 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 وذكروا أنه لم يمت حتى صار أميرا لمصر، هم لطف المدينة ولم يمت هذا الرجل حتى صار أميرا لمصر، لا يستطيع ولا يجب أحد أن يعيبه، لأن افرض إن شخص كان يهودي لكن تاب إلى الله توبة نصوحة ما يجوز أبدا أن يصب بأنه يهودي، وإذا كان نصراني وتاب إلى الله توبة نصوحة لا يجوز أبدا أن يصب، لا يجوز أن يسمى نصراني بعد ما تاب، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، والإنسان إن بنفسه وبوقته الحاضر، أنت ما تدري عن روحك، أنت ما تدري القلب دي حقك اللي بيدور وبيدور يبي يستمر يمين إلى أن تموت ولا يدور شمال في آخر لحظة من لحظات حياتك، عسى الله يتوب علينا ويثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. فخلف الوعد من أبرز صفات المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، حد بنخليها لأنها تبتاتي في رواية ابن عبد الله بن عمرو هي الأولى تكلم عن إذا خاء وإذا خاصم فجر، وتكلمت عنها الآن. باقي عندنا الحديث اللي ابتدأ به عبد الله بن عمرو في قول إذا اؤتمن خان، وهذه القصة الرابعة من الخصال التي إذا وجدت في شخص كان فيه قصة من النفاق. طبعا افرض ان واحد كذب قدامي مرة وايقنت انه كاذب وهو يعلم اني اعلم انه كاذب، هو يعلم اني اعلم انه كاذب وكذب، هل انا احكم عليه بالكفر؟ لا. هل لو مات اليوم ما اصلي عليه عشان كذب؟ لا. هل أنا ما أدفنه في مقابر المسلمين؟ لا. هل أنا أحكم عليه بالردة؟ لا، ما أحكم عليه بالردة، هو ارتكب خصلة النفاق وخصلة المنافقين.
ويسمونه بعض الناس النفاق العملي. النفاق العملي هذا عندنا أهل السنة والجماعة إلا الله من عليهم بالهدى وبطاعة الله ورسوله وحب جميع أصحابه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، عندهم قاعدة. أهل الأهواء أقسام، هم كلهم معتزلية العقيدة، جميع أهل الأهواء الذين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة كلهم معتزلة بلا استثناء. شرق غرب هم يلعنون أبو بكر وعمر وعثمان ويمدحون علي، ولا يمدحون أبو بكر وعمر بعض الطوائف من أهل الأهواء ويكفرون عثمان وعلي، لأن بعض أهل الأهواء يكفرون عثمان وعلي ويتردون على أبو بكر وعمر، وبعضهم يلعن أبو بكر وعمر وعثمان وأكثر أصحاب الرضا عن علي، ولكن الله حبهم لحب الدب صاحبه اللي حطت لقت الذبابة جاء على رأسه ضربته بالحجر وقتلته عشان تدفع الذبابة عنه. ومثل النصارى اللي يمدحون عيسى ويحبون عيسى أكثر منهم أعداء عيسى في الدنيا والآخرة، لأن عيسى وقف يخطب يقول يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما الله. هذا حب لا حبه؟ إذا قال النصارى أنا بحب عيسى يقول لا حبه، قلت كذبين. إحنا اللي بنحب عيسى وإحنا اللي بنحب موسى الحب الطبيعي الصحيح الشرع الصحيح، وإحنا اللي نحب محمد الحب الصحيح. فلو جاء واحد غالى في النبي محمد وعبده من دون ما يصير حب، لو واحد غالى في أبي بكر وعمر وجعلهم أنبياء أو ما يصير حب، لو واحد غالى في علي وجعله إله وقال لا إله إلا علي الأنزع البصير مثل ما يقول بعض الناس، ما هو حب، هذا بغض البغض. وهو يتبرأ منهم علي وعثمان وعمر وأبو بكر وجميع أصحاب النبي يتبرؤون من هؤلاء يتبرؤون من هؤلاء. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة، طبعا المعتزلة قد يقولون بالمنزلة بين المنزلتين لا جنة ولا نار، وبعض الطوائف من أهل الأهواء ما عندهم صغيرة وكبيرة، ما يقسمون الصغائر الذنوب، ما يقسمون الذنوب ما يقسمون الذنوب إلى كبائر وصغائر. عندهم أي معصية هي كبيرة تخرج من الإيمان مهما كان، مع أن ربنا يدي استدنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن، قسم الذنوب إلى كبائر وغير كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن إحنا غير، إحنا الحمد لله، لذلك الله أبقى مذهب أهل السنة هو السائد في الدنيا وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض من عليه، إلى أن يأتي عيسى عليه السلام، ويبقى المذهب العزيز وغير ذليل مهما كان. مهما كان مذهب مخالف لمذهب لا يكون أبدا عزيزا بحال، بل يكون ذليله أو أهله في الدنيا والآخرة. هم يكفرون بالسيئة، لو واحد ارتكب سي معصية قالوا كبير خلاص خرج من الملة، خرج من الملة. نحن نفسنا لا، احنا لا نكفر المسلم بذنب كبيرة كانت أو صغيرة، إلا إذا كان حظ نص القرآن أو الرسول على أنها كفر، على أنها كفر. وقد يقول الرسول إنها كفر، ولكن يجي حديث له، ونحن لا نضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، بل نوفق بينها. والواجب على كل عالم من علماء الإسلام إذا تعارض حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يضرب أحدهما بالآخر، بل يعمل كل جهده على التوفيق بينهما ما أمكن. فإذا لم يمكنه التوفيق بحث أبدا، وغيره من العلماء ما وجد التوفيق يبحث عن المتقدم في صورة المتأخر ناسخا له، ناسخا له لا تتضرب الشريعة. فإذا لم يعرف المتقدم من المتأخر ولم يعرف التاريخ ولم يقول لا نقف ما تكلم، لعل الله يأتي بعالم يفهمها أكثر مني ويوضح المسألة وسبيله. وإذا قلت لك ضربت لك مثال بذن ورائين زوج ابنتي حبيب الله ورسوله عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل وهو أمير المؤمنين عن الأختين بملك اليمين، عن الأختين بملك اليمين، يعني واحد اشترى من السوق عندما كانوا يبيعون في الأسواق اشترى أختين وصاروا عبدتين عنده، هل يحل له وطأهما معا ولا ما يحل؟ فلما سئل عثمان قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. يقول عثمان لما سئل قال أنا والله من الداري، هو أمير المجنورين حافظ القرآن، لو ما أدري حلتهما آية وحرمتهما آية. طب وش الآية اللي حرمت يا عثمان؟ قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهما أختين سواء كانوا أحرار أو العبيد. والآية اللي أباحت قال المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فأطلق إلا ما ملكت أيمانكم فهي تبيح له، يعني في الجملة الجمع بين الأختين. لكن العلماء قالوا لا، الأصل في الفروج الأصل فيها الحظر، الأصل في الأعراض الحظر لا الإباحة، الأصل في الفروج الحظر لا الإباحة، الأصل فيها أنها محظورة لا يحل لأحد أن يمتع نفسه بشيء منها إلا بأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون نكاحا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله بشاهد عدل وولي قائم ثابت، لابد أن يكون كذلك، لابد أن يكون كذلك. فالأصل في الفروج الحظر، فإذا تعارض حاضر ومبيح قدمنا العمل بالحاضر على العمل بالمبيح. ليش أنا أقول للناس لا تصلون تحية المسجد قبل غروب الشمس؟ لأن جاء في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم من أكثر من الرواية وأكثر من صحابي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا أمر بصلاة ركعتين. وأجمع الثقات من أهل العلم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا واجب لا فرض في الصلوات إلا الصلوات الخمس، لأن ليلة الإسراء عندما فرضت على النبي الصلوات الخمس قال له ربنا هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي، ما عاد فيها تبديل ولا زيادة ولا نقصان في الصلوات الخمس أبدا. لا يجي واحد يبقى له فريضة زيادة أبدا بحال من الأحوال، صلاة على الميت ما يدخل فيها، صلاة النواب ما يدخل فيها، صلاة النواب ما يدخل فيها. فبقيت هذه ما قال واحد منها فرض إنك لا تحط يحرم عليك لا تجلس. إذا اجتمع الأمر وقوله إذا دخل أحدكم مسجد فليجلس حتى صار ركعتين مع الحاضر وهو لا صلاة بعد العصر. وقلت لكن عمر الخطاب الفقيه الملهم المحدث كان يضرب من يرى أحد إذا رأى أحد المسجد أن يصلي قبل المغرب، ما يقول له وش بتصلي، ما يقول له أنت بتصلي تعز ولا بتصلي، يقول له ابن عباس تعالى ابن عباس يقوم يديه وذاك يذبكه بالدرة يضربه حتى يتوه ما عاد يصلي في المسجد. أمر الخطاب في صحيح مسلم كلام اللي أقوله ده، يعني من أوثق الأخبار هذه الله. وكان العلماء طبعا الأصل المالكية كلهم والحنفية كلهم والحنابلة كلهم ما كان واحد يجي صلاة تحية المسجد قبل غروب الشمس أبدا، وإنما إن ذا جاء بها الشافعي الشافعي ما سنة 205 هجرية قبل الشافعي في 200 اللي قبله أو 150 قبل ما يصير شيخ وعالم من كان الناس يفعلون. فهو قال الصلاة لها سبب تصلى في أي وقت، لوات الأسباب تصلى في أي وقت. يا أخي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ووجد حاجب الشمس طلع عندما كان راجع من الغزوة وهم تعبانين، وخلى بلال يكلأوا لنا ونام بلال، وأول من صح النبي عليه السلام وحاجب الشمس طلع، ليش ما صلى في الحال؟ وقال من جمع صلاة أولى فيها فليصلها إذا ذكرها لا وقتها إلا ذلك، كان المفروض يصلى على طول. لكن لا، ما تضرب الشريعة بعضها ببعض، انتظر حتى استقلت في البخاري ومسلم وأبي داود والنساء والترمذي، انتظر حتى استقلت الشمس وانتقل من المكان، لما ارتفعت الشمس بدأ يصلي. إذا ما صلى في وقت طلوع الشمس وهم يستدلون بأن هذا مين على هذا وصلاة الاستسقاء، إذا طلعوا يستسقون ليش ما يصلون في طلوع الشمس؟ ليش يقعدوا حتى تحل النافلة؟ يقولوا حلت النافلة ويصلى الاستسقاء. صلاة العيد ذوات الأسباب ليش ما يصلوها بعد صلاة الفجر ومجتمعين لصلاة الفجر؟ ليش ما يصلوها عند طلوع الشمس؟ ليش يروحون ويقعدون ينتظرون حتى تستقل الشمس وتتبع في الظهر الحين وبعدين يصلون؟ خفت عشوة اللي يقول لي إلا صلي. لكن انت خشب قواعد الشريعة، إذا اجتمع حاضر وعزو قاعد أصول الفقه، إذا اجتمع حاضر حديث يقول لك افعل وحديث يقول لك لا تفعل إن قدرت تجمع اجمع وقبوش نجمع هنا. نقول إذا دخل أحدكم المسجد في وقت إباحة الصلاة يصلى لا يجلس حتى يصلى ركعتين، وإذا دخل في وقت النهي لا يصل. عملت بحديث هذا وبالحديث هذا، طبقت الحديث على الناحيتين. في وقت الحظر لا أصلي لأنه قال لي لا تصلي. إذا طايف الغرفة إذا خصوصا إذا تضايفت الغرفة على عمرو بن عبسة إذا فرتقتي فإنها تغرب بين قرن شيطان وتكون غرفة الطلوع، فإذا طلعت تنتهي فإنها تطلع بين قرن شيطان وتكون الكفار. إذن أهل السنة والجماعة عندهم إذا جاء حديث عن رسول الله يقول على صاحب العمل هذا كافر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا قال لنا النبي هذا هل على طول نقول إذن اللي زنى كفر، كل سرق كفر، كل شرب الخمر كفر؟ لا. علماء أهل السنة لهم طريقين يسمون هذه أحاديث الوعيد، وإذا جاءت أي مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، آية وعيد. إذا جاء مثل هذه يا أهل السنة يسمونها آية الوعيد، وإذا جاء حديث مثل اللي قلت يقول حديث وعيد. وأهل السنة وش تعملون؟ نور الله وجاكم في الدنيا والآخرة، وش تقولون أنتم أهل السنة؟ نقولوا لا، إما ننفسرها للعوام، إما إذا سألنا العلم ما نشرح له عشان يصير خايف إن يرتكبها، عشان يصير قلبه فيه ارتجاف ما يقدم عليها. يقول أهل السنة بعضهم يقول لا تفسر للعامة ليبقى الخوف والرعب في قلوبهم، وناس يقولوا فسرها لهم إذا كان عندهم وعي انتهى. نقول لهم يعني لا يكون كامل الإيمان، أما أصل الإيمان موجود في قلبه. ليش الدليل؟ الدليل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إذن جعل للقاتل توبة، جعل للقاتل عندي توبة، وظاهر الآية بين إنه ما له توبة، وهذا لا تعارض في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحمل هذا على الوعيد أو على كمال الإيمان، على كمال الإيمان أو أن يموت بلا حتى لو مات ولم يتب. يقول ذاك أبو اللقاني ذا إبراهيم اللقاني في قصيدته ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. ونحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من ابتلي من هذه القاذورات بشيء كذب غدر فجر أي من هذه ولكنه أنا من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه. من ابتلي من هذه القاذورات يعني ارتكب جريمة من هذه الجرائم فأخذ بها، يعني إذا زنى ورج أو زنى وهو بكر وجل أو شرب الخمر وجل 80 جلد أو سرق بقطعة يده خلاص لا يجمع الله له عذابين، لا يجمع عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ما دام أخذ بها في الدنيا كان كفارة له. يقول إذا بسبب الحديث صحيح من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبه. ونحن أهل السنة والجماعة لا نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد الله بأنه من أهل النار أو شهد بأنه من أهل، فمن شهد له الله أو شهد له رسول بأنه من أهل الجنة شهدنا له، ومن شهد من شهد الرسول له بالجنة شهدنا له، ومن لم يشهد أمره إلى الله نرجو له الخير مهما كان صالح ومهما كان مستقيم ومهما كان بر وما كان عالما ما كان عاملا. لما ما نحكم لأحد إنما نقول أمرهم لله،
كن نرجو له الخير مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عثمان المضعون لما قالت له أم العلاء أما أنت أبا السائب لقد أكرمك الله، يقول له ما أدري كأن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. أما عثمان يقول النبي في بقية الحديث البخاري أما عثمان فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الخير، إني لأرجو له الخير. هذا اللي على كل مسلم يرجو، إذا شفت عبد صالح من سقيم ترجو الله الخير وتفرح بحاله. وطبعا جميع مراسم الشريعة من أدها نصلي عليه ونكون مقابل المسلمين، ولكن الأمر في الجنة لله وحده، عالم السر والشهادة، عالم الغيب والشهادة، اللي يعلم دقات العد وحاله حتى يموت، من يوم دق قلبه إلى أن يموت عند الله علمه. بجي عندنا الخصلة اللي بدأ بها حديث أبي هريرة وختم اللي بدأ بها حديث عبد الله بن عمرو العاص وختم بها حديث أبي هريرة، ويقولوا إذا أتى من خائن. وطبعا خيانة الأمانة، الأمانة أمرها كبير، الأمانة أمرها كبير، والله عظم أمرها تعظيما في كتابه. في آية تعتبر من أصول الحكم في العالم ورأس السياسة الشرعية للبشر، يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم، إن الله يعني آيتين وراء بعض في سورة النساء، ابن تيمية جعلهم قاعدة للسياسة الشرعية وألف كتاب اسمه السياسة الشرعية صنع على هاتين الآيتين، ما جدد عنهم عن هاتين. إن الله يأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كلها ليست هذا أبدا بحال محور. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين لا يتني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. هذه الحياة السعيدة، هذه الدول التي تصير وتمشي على منهاج مستقيم، اللي هذا منهجها وهذا دستورها وهذه الأمة الناجحة اللي تبي طاعة الله وطاعة الرسول وطاعته لأمر المسلمين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول إن الله يأمر في 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 بالعدل والإحسان، قالتها من شوي، ويبدأ في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في سورة النور في افتتاح سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فجعل أداء الأمانة ورعاية الأمانة ورعاية العهد من أبرز صفات أهل الإيمان، ويكرر نفس هذا في سورة المعارج، يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، نفس اللفظ في سورة أول سورة المؤمنون وفي وسط سورة المعارج. أنا أسوق هنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم، والحديث الثاني رواه مسلم، والحديث الثالث رواه البخاري. ثلاثة حسن تعرفوا كيف فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف خطر الأمانة. ربنا يقول في القرآن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، يعني أبين أن يخن فيها، أبين عامة أهل التفسير، فأبين أن يحملنها يعني أبين أن يخن، يقولوا حمل الأمانة يعني خانها ضيعها شال وزرها وراح به. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها يقول بعدها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني الإنسان خان الأمانة لأنه ظلوم جهول. لو كان طبعا الحمد لله المؤمن لا يكون ظلوم جهول. المؤمن يرعى حق الأمانة ويرعيها. وأضرب لك مثل أخليه الحديث الطويل حديث عبد الله بن الزبير مع أبي هو الحديث الثالث رواه البخاري. الحديث الأول رواه حذيفة ورواه البخاري من طريق حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. والحديث الثاني رواه حذيفة وأبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حذيفة يقول إن الأمانة يعني يدل على أن الأمانة من أبرز خلال الفطرة الصالحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول حذيفة حدثنا رسول الله حديثين. يقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. أنا شفت واحد منهم بعين شفت نتيجة بعين هذا الرسول السلام وأنا أنتظر وقوع السال. حدثنا رسول الله أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يعني في أصل قلب الرجل الأمانة. فإن كان به خير بدأ يزكيها وينميها ويبرزها وإن كان في شر بدأ يدس الأمانة في قلبه ويدس خلال الخير قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. إن الأمانة نزلت في قلب في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن يقول حذيفة فعملوا بالقرآن وعملوا بالسنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيصحب يصير أثرها كالوقت طبعا الخمشة اللي تصير في الجلد أو في الجسم الخمشة الخفيفة اللي ما هي ثقيلة بالحين الأثر اللي ما هو بارق في الجلد والجسم. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يصير كالنجل. شوف الأول وقت القبضة الأولى صار وقت والقبضة الثانية صار نجل كجمر. يقول حذيفة ينقع الرسول كجمر ذحرجته على رجلك يعني قطع الجمر أنت سحبتها بيدك وانت غافل عنها ولا جاتك بأي طريق فدحرجته على رجلك فنفط فانتبر يعني تورم. الأمانة كانت في القلب فلما طلعت بقى أثرها كالنجل. المجل أنت طبعا يعرفون الناس اللي يستغلون لو شربت مثلا مئفر بالتراب أو رمل أو حصى أو لحم أو جنسه ثقيل وبدأت تشيله مشده مسافة لو تيجي تنزل إيدك تلاقيك بإيدك ده حبيبات فعوات المحلات في من الأثر من أثر الإثمون العربي المجل. وأحيانا يجي بسبب ضربة يمين أو يسار أيضا تمجل التبذل. وفاطمة في حديثها الزهراء رضي الله عنها لما جت تشتكي لعائشة إنها طحنت حتى مجلت يدها وطوشالت من مجل كتفها يعني صار منتفع فيه انتبار يعني ورم مرتفع لكنه عبارة عن ماء متجمع لو إنك ضغطت بإبري على طول طلع الماء ولا بقى شيء يعني ولي كالنجل لا يتراه منتبرا وليس به شيء ما به شيء. وسيصبح الناس يتبايعون فلا يتبايع أحد بالأمانة كأنها من أول ما يرفع من قلوب الرجال نعوذ بالله كأن الأمانة من أول ما يرفع من قلوب الرجال. فيصبح الناس يتبايعون حتى يقال ما يعرفون الأمان حتى يقال إن في بني فلان رجل بني فلان قبيلة الفلانية يذكرون إن بها رجل أمين حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا
ويقال فيه ما أظرف ما أعقل وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا حديث الحال حديثين لحذيفة. أما الحديث اللي أنا قلت عليه من حديث حذيفة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة، أنا ذكرته قريبا، أنا ذكرته بهذا اللفظ، ذكرته قريبا حديث حذيفة أيضا، أنه قال يقوم المؤمنون يوم القيامة، يقوم المؤمنون في عرصات القيامة وتزلف له الجنة بس ما فتحت له، ويقول واقفين ودهم بالدخول ولا فتح ولا وجه له بالدخول ولا فتحت له، فيأتون آدم كما هذا في صحيح مسلم أو في البخاري في صحيح مسلم، فيأتون آدم يقول يا أبانا يا آدم استفتح لنا ربك افتح لنا الجنة، استفتح لنا الجنة يا آدم اطلب من ربك افتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ولكن اعمدوا إلى ابن إبراهيم خليل الله، فيأتون إلى إبراهيم يقول يا إبراهيم أنت خليل الله استفتح لنا عند ربك، فيقول أنا كنما كنت لست بصاحب ذلك، أنا من أهلي لهذا المقام، إنما كنت خليلا من وراء يعني خليل يمشي الحال، يقول إنما كنت خليلا من وراء ولكن اذهبوا إلى موسى، إلى موسى كريم الله، فيذهبون إلى موسى يا موسى أن تكلمك الله تكليما استفتح لنا الجنة، يقول لست بصاحب ذلك ولكن إتو عيسى كلمة الله روح كلمة الله وروح منه، فأتو عيسى يقول لست بصاحب ذلك ولكن أتو محمدا فيقوم محمد فيؤذن له، يقول الحديث اللي فيه مسلم ده، ثم تقوم احفظوا يا عباد الله ثم تقوم الأمان بعد ما يبدأ يبي قبل الاتذان قبل الاتذان تقومهم على الصراط قدامهم الصراط يصبتهم على الصراط، تقوم الأمانة والرحم على جنبة الصراط يمينا وشمالا، الأمانة يمين مثلا والرحم شمال ليشفعوا في صاحبهما، فيمر الناس على قدر أعمالهم، يمر الرجل رجل يمر الرجل كالبرق الخاطف اللي أعطون قرائح، مع أن الصلاة يقول طول أحد من الشعر أحد من السيف ورج من الشعر طول 3000 سنة، لو مشى واحد مشي عاد عليه ياخذ 3000 سنة، 1000 سنة صعود و1000 سنة استقامة فوق و1000 سنة نزول، لكن يمره الصالحون على قدر أعمالهم، أول فوج كالبرق الخاطف لحظة وطريق عند باب الجنة، يجي بعضهم كالريح الشديدة، يجي بعضهم كأشد الرجال جريا، يجي بعضهم يزحف زحفا لا جري ولا مشي، لا جري ولا مشي، وعلى الصراط خطاطيب كلاليب كلاليب وخطاطيب مأمورة، إلا الله يقول لها قبيت اخطفوا اللي فاتوا كالبرج وكالريح والخطاطيب ويعانوا ما صار ما شفتهم ولا ترى راح. وأما اللي يزحفون تبدأ تضربهم الخطاطيف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمكدوش ناجٍ ومكدوش أو مكرز في جهنم، واحد ينجو ولكن بعد ما جه خطاط من الخطاطيف والكلاليب، واحد لا ينجو خلاص يروح إلى الهاوية، قد يكون مشركا شرك أصغر أو كافرا كفر أصغر، فيبعث فيه وعد حتى ينتحش انتحاشا ويخرجه الله إما بشفاعة النبي محمد أو بشفاعة السابعين صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أو بفضل من الله ورحمه. وأما أهل الشرك الأكبر فلا يخرجون منه أبدا ولا يتحولون عنها بحال، فشوف قدر الأمان عشان تحافظ عليها في الدنيا، إن حافظت عليها في الدنيا تمتعك في الآخرة، وإن ضيعتها في الدنيا ضيع. الحديث الثالث رواه البخاري من حديث عبد الله بن الزبير، مش باقي من الوقت، يبدو لأن الحديث طويل لا أخليه للقابلة إن شاء الله، ولكن نسأل الله أن يوفقنا إلى الخير. هات الأسئلة.
ما حكم السبحة؟ أنا قلت لها لا يم حكم السبحة في الميكروفون هنا في الحي ذا في نفس المكان اللي فيه. قلت أنا إذا شفت الرجل مات السبحة أنزل من عيني. إذا كان كبير عندي قبل ما أشوف السبحة في يده، إذا شفتها في يده أصفر من عيني، لأنها للنصارى واليهود والذين ما كانت في المسلمين. هو تقليد ليهود والنصارى، ما هي تقليد لأهل الإسلام. أهل الإسلام لو كان بها خير عرفوها، عرفوا أشياء كثيرة. يعني كانوا يعجزون أنهم يجيبوا إما من الجزع أو من غيره أو حتى من الأراك اللي يعملوا به من غيره يحطون فيها السبحة، لكن ما عملوها. ولما جاءت جويرية أو ميمونة، أنا ناسي الاسم، اللي جلست بعد في الصباح تسبح وتهلل وتهلل حتى ارتفعت الشمس والنبي خرج من عندها ويتسبح وتهلل، ولما رجع لقاها بتسبح وتهلل، قال لازلت في مكانك الذي كنت فيه؟ قالت نعم. قال إني قلت بعدك أربع كلمات، لو جبت كل الكلام اللي أنت قلتيه وسبحت به وحطيتيه في كفي وجبت الأربع كلمات اللي أنا قلتهم وحطيتهم في كفي رجحت بهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته. بس يعني إذا قالها العبد ميزان، عندما قلت سبحان الله مئة مرة عملت عمل غفرت لك خطاياك والقذف، ما تحتاج يا أخي إلى تجيب نسبحة وتلي. يعني هذا أقل ما فيه رياء، أقل ما فيه يعني إن لم يكن تقليد للنصارى واليهود. يعني بعضهم يقول لا أقلد لليهود والنصارى، إحنا ما جونا، بعض الناس ما سموا اليهود والنصارى، بيته ما فيه يهود والنصارى ولا شافوا اليهود والنصارى، لكن طلع له قالت ماسكين السبحة بعضهم ثم ماشي بس يلعب بها يخبط بها يخبط ويشخشخ بها كان يشخشخ بها يلعب. ما يليق بالرجال يعملون هذه، ولا يليق بأهل الدين يعملون هذه. ينبغي يا أخي الحمد لله أنامل يقول فسبحوا بنا فإنهن، يقول العفام فإنهن مسؤولات مستنطقات أو كما قال رسلم، يعني أناملك إذا سبحت بها تشهد لك يوم القيامة. لما تجيب السبحة هذه اللي تبي تلبك تشهد ما يتأذى لك السبحة، وإنما أصابعك الحمد لله كل إصبع فيه ثلاث عقد، فإذا ضربت ثلاثة بعشرة ثلاثة وثلاثين ثلاثين وتزود ثلاثة، فإن شئت تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، وعلى صبع يديك انتهت ثلاثة وثلاثين قلتها جمعتها ثلاثة وثلاثين، قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثين، وبعدين الله قلت هذا بعد الصلوات. يعني ما تحتاج لحمل مسبحة، وأنا قلت لك ليست للمسلمين. وألف بعض الناس وخصوصا في هذه الأيام نشر بعض الناس كتب من أهل العلم الموثوقين، طبعاً هي قبل ما يجوا أهل العلم وقبل ما يريدون نتكلم هالكلام ده، قبل ما يجوا أهل الوالد نتكلم هالكلام ده ونقول إنها ما هي من أهل الإسلام، لكننا نقلتهم مثل يعني مثل البطخة. شافوا الناس يعملون قلنا نعمل مثلهم، ودخلوا جحرة الذين سبقوهم من اليهود والنصارى. قرأت في بعض المجلات الكلام التالي: عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ابن القيم قدس الله سره، هل في هذا الكلام شيء؟ هذه دعوة له والله أعلم. كمل بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الأذان، بعد الأذان. كلمة قدس الله سره أنا معرفة، لم أجد ليست في كتاب الله ولا أعرفها في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نطق بها، لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله. إنما غفر الله له رحمه الله رضي الله عنه، أصحاب محمد يقول رضي الله عنه، والناس الصالحين من غيرهم يقول غفر الله لهم، حتى أصحاب محمد يقول رضي الله عنه وغفر لهم ورحمهم وعلى درجاتهم، ولكن وغيرهم طبعا على أساس أن صار كلمة رضي الله عنه من خصائص، لكن بعض الناس يجعل مثل عمر بن عبد العزيز ومثل فلان وفلان رضي الله عنه، ما فيها يعني ما فيها ابتياس، لأنها دعاء وليست إخبار. إذا قلت رضي الله عن فلان يعني اللهم ارضى عن فلان، وإحنا ندعو لأنفسنا وللمسلمين بأن يرضى الله عنه، اللهم ارضى عنا وعن أصحاب، ارضى عن أصحاب محمد وأتباعهم بإحسان، وارضى عنا معهم بفضلك إلى يوم القيامة. فهذا دعاء وليس خبر، لو كان خبر كان كذب، لأنه يقول على الله بلا علم. لو كنت تقول قدس الله سره يعني إخبار بأن الله قدس سره، هذا كذب على الله وافتيات على الله عز وجل، لكن هذا دعاء ولكن لم نعلم أن الصحابة كان يدعو بعض يقول خدس الله سرك يا فلان سرك إيه ده هذا سر صحيح سيسمي عندهم سره سره الباتع وسره اللي ما هو باتع وسره في كذا وسره كذا هذا ويحطه في سره يوضع بعضهم سمعت واحد مرة يقول لي تالي إيوك تتعرض للبدو وتنصر سره باتع ده والله يطع بارك بلحظة يقول على هؤلاء الجهل الضالي فكلمة ولو قالها ابن القيم أو قالها ابن تيمية ترى احنا ما احنا إمعات لأحد احنا إذا اختلفنا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله كما قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وكل يؤخذ من قوله كما قال مالك إمام دار الهجرة كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي إذا قال سمعنا وأطعنا إذا قال كلام قلنا سمعنا وأطعنا سواء عرفنا المعنى ولا ما عرفنا ولكن غيره لا غيره وغير أصحاب محمد أيضا إذا لم يختلفوا في المسألة يعني لو اتفق أصحاب محمد على مسألة نقول سمعنا وأطعنا لو اجتمع أبو بكر وعمر على مسألة نقول سمعنا وأطعنا لو جاء أبو بكر عمر وعثمان وعلي على مذهب سمعنا وأطعنا اقتدوا بسنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمة قدس الله سبحانه وتعالى ما نعرفها إلا عند الصوفي وإذا كان واحد يقولها من الناس اللي ما سوين يخبط مثل غيره فهذا يقول هل يصح أن نقول بأن النبي عليه السلام هزم في غير إيه يا أخي ليش ما هو أنس مسؤول سؤال ذا البارحة ظنه قبل البارحة أن اللي يقول النبي هزم يوم إيه للمسلمين هزم يوم أحد يصير كافر ما قلت قصة جبت حمراء الأسد من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح القرح إيه قتل 70 منهم الحزن والأسف والجراح التي أصابتهم ولما سأل لما سأل الهرقل أبا سفيان الحرب الشي بينك وبينك وبين محمد قد سجال يوم ننتصر عليه يوم ينتصر علينا هذه ما فيها من اللي يقول اني إذا أقول هزم الكفار أو ما يقول القرآن ثم قال ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم عندما تحصدونهم وتحسونهم مثل عيش الكلى مثل عيش الكلى ويحصده ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولما واحد قال ابن عمر أنتم فرطتم على رسول الله قال لكن رسول الله لم يفير أنتم فرطتم على رسول الله لكن رسول الله لم يفير فإذا قال إن المسلمين حصلت لهم هزيمة يوم 11 كافر مش اللي يطعن على الشريعة فيه يعني ما يهزمون المسلم ما يهزم المسلم إذا حصلت معصية لله وكان أبوه عمر بن الخطاب لا أبو بكر لا عمر لما أرسل سعد وقاص إلى بلاد فارس عشان يفتح يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال النبي محمد وصاحب النبي محمد ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إنكم أنتم إنما ترتفعون على أعدائكم بطاعة الله وطاعة رسوله فإياكم أن يرى الله معصية فيكم لأنكم إلا عصيتم الله ما يسبكم فضل على أعدائكم فبطاعة الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولكن إذا حصل عليهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين أنا ما أدري إيش اللي يحس فيها وإيش اللي في حلقه إن ما يقول هزموا ليش؟ أنا أقول هزم خير جيش يقوده خير الأنبياء والمرسلين لأن جماعة من الجيش خالفوا أمر النبي محمد خالفوا أمر النبي محمد لما وقف عليه وقفوا 50 عراميا على الجبل جبل الرماه اللي عنده موجود الآن وقال لا تبرحوا مكانكم حتى أمركم إن رأيتمنا تخطفنا الطير فلا تعينونا إن رأيتمونا نؤخذ فكذا، إن رأيتمونا انتصرنا عليه، لا تفرحوا حتى أرسل إليكم. فلما حصلت المعركة بدأ المسلمون يقطعون أوصال الكافرين، وبدأت النسوان اللي كان يغني ورقص هند وجماعة المشركات يغنين إن تقبلوا نمارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نخارق فراق غيرانك، بدأت تصلوا وشكشفين عن سوقهم يجرون في أحس هربانات من المعركة بعد ما نصر رمس بأول المعركة. فلما رأى الرومات إن الأرض انكشفت من الكافرين والمسلمين منتصرين منتصرون، قال خلينا ننزل نجمع الغنم. قال لهم عبد الله بن جبر أمين لا تبرحوا مكانكم، ألم يقل لكم رسول الله لا تبرحوا مكانكم؟ قالوا إنما أراد أن نحمي ظهره، وقد حمينا ظهره وانتصر النبي. قال لا تبرحوا مكانكم. وكان خالد بن الوليد على الفرسان على الخيالة في جيش المشركين عند ذي عيلي يعني عند محل الأزهري الآلي يسمونه عيل الأزهري عندهم. فلما رأى الرماة نزلوا من على الجبل التف بسرعة بالخيل ونزل عليهم من فوق، فبدأ الضرب وصار حتى ظن أن النبي قد مات وساعة الشيطان أن الرسول قد قتل، وبدأ المسلمون يضربوا بعضهم بعضا، وقتل بعض الصحابة بيد بعض الصحابة من شدة الحزن وشدة الألم. ولكنهم بعد شوية وينمن الله عليهم ويسلط على عدوهم الخوف والرعب ويتركون النبي والبقية. قلت بعد المعركة جاء هذا أبو سفيان وقف من بعيد يقول أعلو أبال، يقول أفيكم محمد؟ قال النبي لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ ما قال لا تجيبوه. أفيكم عمر أطاب؟ قال أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يصبر عمر وقام قال بل أبقاهم الله وسيبكي الله لك ما يخزيك يا عدو الله إنهم أحياء وسكترى وسكترى كذا. قال أعلو أبال، قالوا للنبي سفيان قلوا الله أعلى وأجل. وسلط الله عليهم الرعب والخوف مع أنهم كانوا في حالة اتباع، يسلط الله وينصرف هاربين إلى جهة مكة. فلما صاروا في بعض الطريق فكروا أنهم يرجعون لسان المسلمين، وقلت لكم قصتهم أظن في ليلة الفجر أو التي قبلها. من عن فترة هذه؟ هل المنافقون المذكورون في الحديث 12 أفراد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أصناف؟ أفراد، اللي ذكرهم النبي في أمته 12 منافقا أفراد، لأنه قال ثمانية منهم ما هو سمى الطوائف فتكفيكهم الدبيلة، وقال حذيفة صاحب السنة النبي ولم يبق إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير إذا شرب الماء البارد لا يبرعه. هل يجوز للمأموم تبليغ المصلين إذا كان المصلين يسمعون الإمام؟ والله المساجد الكبيرة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام صحيح إن قد يبلغ، لأنه بالميكروفون مثل المبلغ ما هو بالميكروفون، لكن أحيانا ينقطع الميكروفون، ولو لم يبلغ فوق المكبرية هذه ما سمع حتى الصفوف القريبة منه. إحنا ما نقدر نقول نمنع المبلغ في مثل مسجد النبي محمد، أما المساجد الصغيرة ما ينبغي أن يكون فيها مبلغ، إذا كان الإمام صوته العادي يبلغ أهل المسجد ما ينبغي أن يكون له مبلغ، إنما إذا كان المسجد كبير لا يسمع طرفه إلا يسمعون الإمام لا يسمعون الإمام فالتبلغ لا بأس به، لأنه موجود كان يبلغون في منى وغيره. حدود الروضة الشريفة اللي روضة مليان الجنة ما بين البيت والمنبر، ما بين بيت حجرة عائشة اللي فيها حبيب الله ورسوله وحبيبه أبو بكر وعمر، وبين منبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيها فاضلة ولكن أعلم لها حدا محدودا. النبي قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، يعني سواء كان في الروضة أو في غير الروضة. طبعا تعرفون الخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كل ما كان الصف متقدم يكون أفضل، حتى اللي يصلي وراء الإمام الآن تصويره أفضل من اللي يصلي في الروض. اللي يروح للصف الأول الآن في الزيادة لأمام المنبر أفضل من اللي يصلي في الروض. إذا دخلت للمسجد والفجر الفجر، دخلت المسجد الفجر والإمام يصلي وصليت معه ولم أصلي سنة الفجر، هل أصلي السنة بعد الصلاة؟ أنا بالنسبة لي أصليها بعد طلوع الشمس، يعني لو قدر، لو قدر لي دخلت لقيت أقيمة الصلاة، النبي يقول إذا أقيمت الصلاة على السلام فلا صلاة إلا المكتوب. فالذي يصلي والإمام داخل في الصلاة يبدأ يشرع في صلاة والإمام يصلي، هذا لا صلاة له، لا صلاة له. ولكن ورد حد أثره، أثر أن النبي رجع رجل يصلي بعد الصبح، يعني بعد ما سلم الإمام يصلي ركعتين، فأنكر عليه وقال الصبح أربعان، يعني أنت تصلي الصبح أربعان؟ فأنكر عليه. ورأى أثر آخر أنه رأى رجلا يصلي بعد فلم ينكر عليه، يعني بعد صلاة الصبح، فقالوا إنما الكراهة للتنزيه، ولما كانت للتنزيه أنا عشان أبعد عن التنزيه أصليها بعد طلوع الشمس ولا حمد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.